أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اخترنا لبحثنا عنوانا هو مسائل خلافية، وطبعا لا نقصد بالمسائل الخلافية مطلق المسائل التي تعددت فيها الأقوال واختلفت، لأنه لا توجد مسألة تقريبا في الفقه عدا الضروريات ليس فيها خلاف، حتى يمكن المسألة التي سميت بالمسألة الإجماعية في الإرث أن ابن العم الأبوين يقدم على العم الأبي على خلاف القاعدة، العم المفروض يقدم على ابن العم إلا في هذه الحالة. هذه المسألة الدعية فيها الإجماع وسميت المسألة الإجماعية، ومع ذلك سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس نفسه أحد من خالفه في تلك المسألة. فإذا لا نريد بالمسائل الخلافية في عنوان البحث مطلق المسائل التي اختلفت في أقوال الفقهاء وتعددت، وإنما المسائل التي شهدت سجالا علميا وأصبحت مثارا للجدل العميق بين الفقهاء قدس الله روح الماضين وحفظ الله الباقين. إضافة طبعا نلاحظ إضافة لذلك في المسائل المختارة يعني حيثيات أخرى ربما تكون مسألة ذات بعد اجتماعي أو بعد اقتصادي أو بعد سياسي، أو أنها تحل مشكلة معينة. مثلا افترض مشكلة يعاني منها الشباب في الجامعات، مسألة الكبت الجنسي والضغط الجنسي، في حدود الزمالة الجامعية لو وجدنا حلا شرعيا لهذا كأن جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولأمرها ومن التصرفات المسموحة في الأجواء الجامعية، مسألة هي أولا ذات بعد علمي عميق لأنها مثار لاختلاف الفقهاء، بنفس الوقت ذات بعد اجتماعي لأنها تحل مشكلة للشباب. أو مثلا تعلمون كثير من الناس كانت تراجع المحاكم الرسمية ويطلقون هناك ويبنون على هذا الطلاق، وتتزوج المرأة زوجا آخر، زين هذا الطلاق غير صحيح، والمرأة هذه إذا تزوجت زواجا ثانيا على أثر طلاق غير صحيح، ما هو حكم الزوج الثاني؟ هاي مسألة تعد مثلا مسألة ابتلائية ويعاني من المجتمع خصوص في فترة ابتعاده عن الدين. هذه نماذج وصور للمسائل التي نريد أن نبحثها إن شاء الله في هذا الموضوع. وجريا على عادة السلف كما تعلمون أن البحث يتناول بالنقاش آراء الأساتذة المباشرين وأساتذتي الذين استفدت منهم بشكل رئيسي هم ثلاثة: السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، والسيد السيستاني، والشيخ الفياض حفظهم الله وأدام الله ظلهما. وحضرت كما تعلمون ربما عند أستاذ الرابع وهو المرزى الغروي قدس النفس سنتين، لكنه كان درس خاص بالمكاسب، فإذا ربما كانت ضمن المسائل المختارة مسألة تتعلق بالمكاسب فنتعرض لها. فجريا على هذه الطريقة التي مشى عليها السلف الصالح وهو مقتضى طبعا الحركة العلمية المتنامية المتصاعدة يكون للخلف ما للسلف وزيادة، لأن الخلف أمامه ما ورد عن السلف ويضيف ما عنده، فبالتأكيد عندما تناقش أساتذتك المباشرين فهذا يعني أنك قد استخلصت تجارب كل الماضين الذين سبقوه. ونحاول أيضا أن نشمل بالنقاش من عاصرناهم لكننا لم نحضر بحثهم، وعمدتهم طبعا السيدان محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، عاصرناهم لكننا لم نحضر بحثهم. فهؤلاء هم الفقهاء الرئيسيون الذين سنتناولهم بالبحث، لكن أحب أن أعظ نفسي قبل أن أعظ الآخرين، ونحن في بداية هذا الدرس والله تبارك وتعالى أيضا يهدي رسائل إلى عباده ربما تنسب إلى الصدفة، حينما يتحدثون تنسب إلى الصدفة، لكن ليست صدفة أبدا، إنما هي ألطاف إلهية. ليس من الصدفة ومن العبث أن وأنا أحضر مثلا لمادة البحث وأسمع أحدا ينقل لي وهو على رسلة طبعا وليس قاصد أن يوجه لي مثلا رسالة وأنا أدرس البحث، ذكرها على رسلة لكني استفدت منها موعظة وأنا في بداية البحث، ينقل أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه دخل إلى المسجد فرأى أستاذا يدرس كتابه المكاسب، فجلس ناحية يستمع إلى هذا المدرس ويدرس كتابه، فشاف هذا الرجل ما فهم مطالبه زين المدرس، وهو يناقش مطالب الشيخ الأنصاري بناء على عدم فهمه طبعا للحقيقة المراد للشيخ الأنصاري. فيقول الشيخ جلس ناحية وأخذ يبكي الشيخ الأنصاري، فسئل عن سبب بكائه، قال أني هذا استمعت هذا الرجل ويدرس كتابي ورأيت هذا يدرس أشياء بعيدة عن مرادي وأخذ يناقشها، ولعله لو فهم مرادي لما أورد هذه النقاشات علي، فإذا لعلي أني هؤلاء أساطين الفقهاء الذين ناقشتهم في كتاب المكاسب لعلي لست فاهما لمرادهم وناقشتهم واعترضت عليهم وأوردت عليهم إشكالات، لعله لو كانوا حاضرين وأفهموني مرادهم لكان ما استشكلت عليهم ذلك الإشكالات، فهذا لعله سوء أدب مع هؤلاء الأساطين وهو الشيخ الأنصاري طبعا. فهذه موعظة بصراحة لي ولكل من يسير بهذا الاتجاه، أن لا يكون دافعه في النقاش هو أن يظهر مقدرته العلمية وأن يحشر اسمه ضمن أسماء هؤلاء الأعاظم حتى يقول أنه قال السيد الحكيم وأنا أقول، وقال السيد الخوئي وأنا أقول، وقال السيد الصدر وأنا أقول، لا يكون مرادك هذا، وإنما مرادك ما أراده أهل البيت سلام الله عليه منا حينما أوصنا قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، وكلماتهم في الفقهاء الذين حملوا علومهم، مثلا يقول لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، والإمام الصادق موجود في المدينة وكان يمكن أن يستغنوا بالإمام الصادق عن أبان، لكن يقول لأبان اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، كانوا يفرحون أن يرون أصحابهم الفقهاء يحيون الحلقات العلمية، كما كانوا في مقابل ذلك كانوا يحزنون حينما يموت فقيه أو حينما تعطل حلقة علمية من الدرس، مثلا حينما توفي هذا أبان نفسه قال الإمام الصادق عليه السلام أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان، هكذا كانوا يهتمون بالفقهاء الذين يحملون هذه الرسالة ويحملون هذه الأمانة. ورد من كلام الإمام الصادق نقولها هذه الكلمات ونستذكرها أولا لكي نستذكر هؤلاء الأعاظم الذين كرسوا أنفسهم لخدمة فقه أهل البيت سلام الله عليهم حتى وصل إلينا بعد مرور 1400 عام، وأيضا حتى نعرف عظمة من ينخرط في هذا المجال ويعطي كل نفسه لهذا المجال. الإمام الصادق عليه السلام له كلمة أيضا في عدد من أصحابه يقول بشر المخبتين بالجنة بريد ابن معاوية العجلي وأبا بصير ليث ابن البخترة المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. وقال عليه السلام فيهم هؤلاء أحب الناس إلي أحياء وأمواتا، هؤلاء زرارة وأبا بصير ومحمد بن مسلم، هذه هي منزلة الفقهاء ومنزلة العلماء، وهكذا أي معلم يحبون هذه الحلقات العلمية وهذه حلقات الدرس خصوصا في أعلى مستوياتها وهو المستوى الذي نتشرف نحن وأنتم بحضوره وبإحيائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حفظ من أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم، 40 حديثا، وطبعا حفظ ليس حفظ رواية، وإنما حفظ دراية وحفظ وعي وحفظ تطبيق وحفظ ممارسة. من حفظ من أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن حفظ دينه وحمل هذه الأمانة الشريفة وأوصلها إلى الأجيال. المسألة الأولى التي نختارها لبحثنا، وهي من مما اقترحه علينا، عليكم السلام، أحد أفاضل الطلبة الحاضرين بيننا، هي ما اشتهر خصوصا لدى الطلبة الذين يرجعون إلى سيد الشهيد الصدر الثاني، أنه الصلاة بين التمام والتمام تمام، كأنه نحن طلبة علم من أهل مدينة البصرة والناصرية والسماوة أو بغداد، وندرس في النجف، حينما يحين وقت الصلاة ونحن في الطريق، هل توجد مثل هذه القاعدة الصلاة بين التمام والتمام تمام؟ يعني أن الصلاة مثل للمسافر من بغداد وعمله طبعا هنا في النجف كطالب العلم، نحن نأخذ محل الشاهد هذا، فلو صلى في الحلة هل يصلي تماما مثلا؟ وهل كل من عمله سفر مثلا أو عمله في السفر يصلي تماما في الطريق؟ فمسألتنا هي هذه: من الذين، عنوان المسألة مسألة خاصة، لأن قلنا نحن ليست طريقتنا طريقة أن نأخذ المسائل بالتسلسل، وإنما مسائل مختارة. فمسألتنا إذن هي هذه: الذين يتمون صلاتهم في الطريق ممن عملهم السفر، هذا هو عنوان مسألتنا. تعلمون أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، وقد وردت في ذلك روايات كثيرة دلت على وجوب القصر في السفر، وحددت طبعا مسافة القصر ما هي، شروط القصر ما هي، قواطع صلاة القصر ما هي، ليس هذا محل كلامنا، استثنيت، نريد أن نصل إلى مسألتنا أن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، لكن استثنيت من هذا الحكم عناوين تكون صلاتها التمام وهي في السفر. مثلا المسافر سفر معصية، من كانت بيوتهم معهم، من كان عمله السفر. المسافر سفر معصية هذا لا يهمنا، نحن الآن نريد أن نصل إلى مسألتنا التي نحن بصددها، ولا طبعا هم يهمنا من كانت بيوتهم معهم، لأن يعني توجد رواية عن الإمام عليه السلام وهي موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم. هذا عنوان، هذا عنوان استثنية من وجوب القصر في السفر، من كانت بيوتهم معهم، هذا أيضا لا يهمنا، ولا يهمنا أيضا من سافر سفر معصية، هذا أيضا يتم في الصلاة، لكن مو هذا موضوعنا، موضوعنا من كان عملهم السفر. لكن سنتعرض نحن لهذا العنوان الثاني، وهو من كانت بيوتهم معهم. لماذا؟ لأنه يوجد من الفقهاء من داخل بين العنوانين وجعلهما عنوانا واحدا، من كانت بيوتهم معهم ومن كان عمله السفر، يوجد من الفقهاء من داخل، فلذلك نحن سنشير إلى كل العنوانين. فالعنوان الأول من كانت بيوتهم معهم، وردت فيه رواية موثقة عن إسحاق بن عمار، قال: سألته من مضمرة، لكن في علم الرجال يقال أن مثل إسحاق بن عمار مضمراته لا يضرها الإضمار، لأنه مثل جلالة قدر إسحاق لا يسأل إلا من المعصوم. يقول: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم. فهذا عنوان إذن مما استثنية من وجوب القصر في السفر، كون بيوتهم معهم. ومرسلة الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأعراب لا يقصرون، وذلك أن منازلهم معهم. طبعا حينما تنظر لعموم التعليل سوف لا تجد خصوصية للأعراب، إذن يمكن حتى هؤلاء الذين بيوتهم معهم لو كانوا في المدينة في الحضر، كما ذول الغجر مثلا يسمونهم الغجر، هؤلاء صح يتنقلون بس يقضون بعض فترات تنقلهم وين؟ في المدينة، يتسوقون مثلا، يبيعون أشياء، يأخذون أشياء، فهذا لا يشترط إذن أن يكون في البراري، وإنما ما دام بيوتهم معهم، التعليل واضح، حتى لو لم يكونوا في البراري يعني كل وقتهم في البراري، يمكن أن يكون بعض وقتهم في المدينة، ما دام العلة موجودة وأن منازلهم معهم كالغجر مثلا أيضا يكونون في المدن في بعض وقتهم، ويعبرون أيضا بحسب ما نسمع الأخبار، مو بس يعبرون بين المدن، يعبرون بين الدول في أوروبا، هؤلاء الغجر كانوا مستثنون حتى من جواز السفر ومن الفيزا ومن أمثالها، ينتقلون حتى يعبرون من دولة إلى دولة في أوسط أوروبا خصوصا، فذول ما دام بيوتهم معهم فذول لا يقصرون في السفر. هذا العنوان إذن الأول الاستثني مما يخص مسألتنا. العنوان الثاني الذي استثني مما يخص مسألتنا وهي من كان عمله السفر، وردت فيه صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والأشتقان، لأنه عملهم. نشرح إن شاء الله هذه العناوين. المهم الآن نريد أن نلتفت إلى هذا العنوان مما استثني ممن يقصرون في سفرهم هم عملهم السفر. الإمام لما عدد هذه العناوين الأربعة ماذا قال؟ قال: لأنه عملهم، فهؤلاء لا يقصرون في السفر. سمعتم في النص قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب، قد يجب. الرواية هذه في الوسائل طبعا موجودة ومروية، رواها الصدوق في الخصال عن حماد بن عيسى، إلا أنه ترك لفظ قد، رأسا بدأ حديث الإمام: أربعة يجب عليهم التمام. السيد الخوئي هنا قال: ولعله الأصح رواية الخصال عن حماد لما بها قد، السيد الخوئي علق عنها قال: ولعله الأصح، ويمكن أنتم تلتفتوا رأسا لماذا قال السيد الخوئي ولعله الأصح، يمكن لأنه يرى أن قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، والمفروض أن هؤلاء حكمهم مجزوم به أنه التمام، فوجود قد عليها يقلل من شأنه، فلذلك يمكن قال لعله الأصح. لاحظ الجانب أن قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، والمفروض أن حكم التمام لهؤلاء مجزوم به، لكن المفروض أن هذا وجه لا نعتني به كثيرا، لأن قد أيضا تدخل على المضارع وتفيد التحقيق، كما في قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد دخلت على المضارع هنا ولا تفيد التقليل. فإذا كان وجه السيد الخوئي في تصحيح رواية الخصال قوله ولعله الأصح، إذا كان المنشأ لهذا الترجيح هو وجود قد مع الفعل المضارع، هذا لا، قد ممكن أن تفيد التحقيق. العناوين الأربعة التي ذكرت هنا وهي المكاري الذي يكري دابته للسفر، يعني كالسائق نفترضه في مصطلح اليوم، بعد الكري الذي يؤجر نفسه للخدمة، مساعد نسميه، أو نسميه أحيانا السكن، أو نسميه صانع اليوم، المكاري الذي يؤجر دابته سيارته للسفر، الكري الذي يؤجر نفسه لخدمة المسافرين أو لخدمة السائق أو لخدمة يعني صاحب الحملة مثلا، نسميه صانع اليوم، الراعي واضح، الأشتقان فسره الصدوق بالبريد، صاحب البريد، ونقله أيضا عنه في الوسائل، لكن السيد الخوئي علق على تفسير الصدوق بأنه ليس له وجه، تفسير الأشتقان بالبريد قال عنه السيد الخوئي: لم يعرف له وجه. وإن السيد الخوئي يقول: وإن ورد في ذلك التفسير مرفوعة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والأشتقان وهو البريد في النص موجودة، والراعي والملاح لأنه عملهم. فإذن لماذا يقول السيد الخوئي ليس له وجه؟ تفسير الأشتقان بالبريد لماذا يقول ليس له وجه وقد وردت فيه هذه المرفوعة؟ فيقول جواب ذلك بوجهين: الوجه الأول ضعف سند هذه الرواية مرفوعة ابن أبي عمير اللي ورد فيها تفسير الأشتقان بالبريد، والوجه الثاني أيضا هو أنه لم يتضح أن هذه فقرة والأشتقان وهو البريد، لم يتضح أن هذه فقرة وهو البريد من كلام الإمام عليه السلام، فلعلها مما أضافه الصدوق، والاحتمال مفضل الاستدلال كما نعلم، فمو معلوم أن هذا التفسير من الإمام حتى يكون حجة. لذلك استظهر السيد الخوئي تبعا للشهيد الأول أن كلمة أشتقان الواردة في هذه الروايات هي معرب أشتبان فارسية، واللي معناها بالعربية أمير البيادر، هذا الذي يخرج يتفقد البيادر وربما يحسبها ويشيكها ويرعاها، هذا أشتبان بالفارسية ومترجم أشتقان بالعربية، فلذلك لا وجه لتفسيره بالبريد. لكن في بعض المصادر التي مؤلفها يعني يجيد اللغة الفارسية، وهو كتاب الفقه لسيد محمد الشيرازي قدس الله نفسه، ذكر وجها يمكن أن يجمع أمير البيادر ويجمع البريد، قال: أشتقان هو ترجمة دشتبان، ودشتبان يقول معناها هو معناها العام، هو الذي يلاحظ الصحراء. يبقى لماذا يلاحظ الصحراء؟ واحد يلاحظ الصحراء لأنه أمير البيادر ويتفقد، واحد يلاحظ الصحراء لأنه مسؤول البريد، واحد يلاحظ الصحراء لأنه خفر الحدود مثلا بمصطلح اليوم. فأشتقان هي ترجمة دشتبان اللي هو ملاحظ الصحراء، كل من يلاحظ الصحراء، وهذا ملاحظ الصحراء قد يكون صاحب البريد. فإذن وجه الذي قال الصدوق هو أحد مصادق هذا العنوان، والسيد الخوئي حينما يقول ليس له وجه، لا له وجه، مو فقط مرفوعة ابن أبي عمير اللي ردها بضعف السند. ووردت روايات أخرى تذكرهم بعناوينهم من دون التعليل السابق، يعني الرواية التي ذكرناها وصحيح الزرارة ذكرت عناوينهم: المكاري والكري والأشتقان والبريد والراعي، وذكرت معه التعليل، قالت: لأنه عملهم. توجد روايات أخرى ذكرت هذه العناوين لكن من دون أن تذكر التعليل، وإنما ذكرت وصفا آخر كصحيحة هشام بن الحكم. يعني احنا سيأتي إن شاء الله أن الطوائف الروايات التي يستدل بها على أن من كان عمله السفر يمكن تقسيمها على ثلاث طوائف، لأن إنما ذكرته إجمالا هنا لأن أريد أستدل على أصل المطلب، بس بعدين نحتاج إلى تصنيف هذه الروايات إلى طوائف حتى نأخذ منها ما نحتاج إليه. فالطائفة الأولى التي تقدمت وهي التي ذكرت العناوين مع التعليل: الراعي والأشتقان كذا يتمون في السفر لأنه عمله. الطائفة الثانية التي ذكرت هذه العناوين ولم تذكر التعليل لكن ذكرت وصفا لهم كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف، بدون الاختلاف معناه التردد، كثرة مثلا الذهاب والمجيء، هذا الوصف: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. فهذه الطائفة الثانية التي ذكرت وصفا لهم ولم تذكر تعليل الحكم. الطائفة الثالثة هي التي ذكرت مجرد العناوين من دون أن تلحقهم بتعليل ولم تقيدهم بوصف، كمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد وموثقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام. سبعة لا يقصرون، سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، إلى آخر الحديث. اكتفت بذكر العناوين من دون أن تذكر تعليلا أو تقيدهم بوصف. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال. الآن أريد أن ألخص ما تقدم، لأن الآن نحن استعرضنا الروايات ونريد أن نقرأ هذه الروايات قراءة نستفيد منها الحكم. ثبتنا أن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، استثنيت منه عناوين كالمسافر سفر معصية، ومن كانت بيوتهم معه، ومن كان عمله السفر. نحن حاجتنا ليست مع كل هذه العناوين، وإنما مع عنوان من كان عمله السفر. لكن لوجود علقة بين هذا العنوان وعنوان من كانت بيوتهم معهم، سنطلع على كلا العنوانين. ذكرنا الروايات التي دلت على وجوب التمام لمن كانت بيوتهم معهم. الرواية طبعا لمن يريد أن يرجع إلى المصادر ويقرأ النصوص هي في كتاب من وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، صلاة المسافر، أبواب صلاة المسافر، الباب الحادي عشر، تجدون الأحاديث بحسب تسلسلها الموجود هناك. المهم أن الباب الحادي عشر من أبواب صلاة المسافر. وأما كلام السيد الخوي الذي نقلناه وناقشناه فموجود في مستند العروة الوثقة، وهي تقريرات بحث السيد الخوي بقلم الشيخ البرجردي، قدس له نفسه، في المجلد الثامن في صفحة 157. والعنوان الذي يهمنا طبعا هو قلنا عنوان من كان عمله السفر، وقلنا أن الروايات الواردة في وجوب صلاة التمام لهذا العنوان عن ثلاث طوائف: الطائفة الأولى التي ذكرت العلة وهي لأن عملهم السفر، الطائفة الثانية بل لم تذكر العلة لكن ذكرت أيضا وصفا لهم وهو أنه قوله يختلف وليس له مقام، والطائفة الثالثة التي ذكرتهم بعناوينهم. فنريد هنا أن نقرأ هذه الروايات قراءة إجمالية ونستفيد بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: ذكر سيد الحكيم قدس سره أن المعروف إرجاع هذا الشرط من كانت بيوتهم معهم وما بعده، يعني من كان عملهم السفر، إلى شرط واحد. ومنهم صاحب الشرائع، طبعا صاحب الشرائع وكثير من الفقهاء الآخرين جمعوا هذين العنوانين اللي طلعتم من الروايات الآن أنهما عنوانان مستقلان، جمعهما بعنوان واحد. عبر الشرائع ماذا قال؟ قال شروط، أنه حينما كان قال حكم صلاة المسافر القصر، ثم ذكر المستثنيات، قال بأن لا يكون كثير السفر. جمع كأنه كل العنوانين بعنوان واحد، وهو قال أن لا يكون كثير السفر. وعبر الآخرون بعبارات أخرى، مثلا شخص قال أن لا يكون سفره أكثر من حضره، وآخر عبر أن لا يكون كثير السفر، وآخر عبر أن لا يكون السفر عملا له، وآخر عبر بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في السفر. عبروا بتعابير شتى، المهم أنهم جمعوا العنوانين عنوان من كانت بيوتهم معهم وعنوان من كان عمله السفر بعنوان واحد. المعظم طبعا ومنهم صاحب الشرائع اختار هذا العنوان، ألا يكون سفره أكثر من حضره، هذا العنوان الذي ذكره صاحب الشرائع. لكن ما اختاره في المتن طبعا، والمتن تعلمون في مستند العروة والمستمسك اللي هو كتاب الاستدلال السيد الحكيم هو العروة الوثقة، فمختار العروة الوثقة كان الفصل بين العنوانين، وهو أن يكون من كانت بيوتهم معهم عنوان مستقل على حدة، ومن كان عملهم السفر عنوان مستقل على حدة. فلذلك السيد الحكيم قدس نفسه يعلق على المتن على العروة الوثقة يقول: وما ذكره المصنف رحمه الله تبعا لجماعة أولى، وهو الفصل بين العنوانين، لاختلاف الشرطين مفهوما، من كانت بيوتهم معهم شيء ومن كان عمله السفر شيء، فأولا لاختلاف الشرطين مفهوما، ثانيا مع تضمن النصوص لكل منهما بخصوصه. هذا مذكور بعنوانه كما قرأنا في الرواية، قال لأن بيوتهم معهم، وهنا قال الإمام لأن عملهم السفر، فالروايات نصت على أن هذا عنوان وهذا عنوان، فما الداعي إلى جمعهما بعنوان واحد؟ ونبه إلى نفس الملاحظة السيد الخوي أيضا، وقبلهما صاحب الجواهر أيضا حينما وصل إلى هذه الفقرة من كلام المحقق اللي جمع العنوانين بعنوان واحد، وقال أن لا يكون حضره أكثر من سفره، أو اللي تقدم أن لا يكون سفره أكثر من حضره، فأيضا صاحب الجواهر علق على هذه ولم يقبل بها. نص أقرأ لكم نص صاحب الجواهر وتجدون في المجلد 14 الصفحة 275، علق على صاحب الشرع الذي جمع كلا العنوانين بعنوان واحد، وسنرى أن هذا سبب إذا صح التعبير مشاكل. يعني صاحب الجواهر قال: وكيف كان، فمما ذكرنا يظهر لك أن عنوان هذا الشرط بذلك أي اتخاذ السفر عملا كما هو المستفاد من مجموع النصوص أولى مما في المتن متن الشرائع وغيره، من أنه أن لا يكون سفره أكثر من حضره، هذا ليس بصحيح. ممن طبعا اختار هذا العنوان وأعتقد واضح لكم سيد الأستاذ الشيخ الصدر قدس نفسه، اختار عنوان كثير السفر ورتب عليه مسائل وآثار وجعل ضابطا لكثرة السفر أن وهو كله لا أساس له من النصوص ولا دليل عليه، وطبعا صارت تفريعات. فلذلك يعني ما أشار إليه سيد الحكيم في المستمسك، سيد الخوئي في المستند، وقبلهما صاحب الجواهر وفي الجواهر تعليقا على الشرائع، هو صحيح أن نلتزم بما أفادته النصوص من العناوين، من كان عمله السفر ومن كانت بيوتهم معهم، أما أن نستنبط منهما عنوانا نسميه كثير السفر ونرتب عليه تفريعات ومسائل فهذا لا دليل عليه. ذكر نعم 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 ذكره بعنوان وجعل له ضابط، مو عنوان جامع لهما، هو كأنه عنوان جامع لهما بس شغل مساحة أكبر، يعني هو يشمل من عمله السفر ويشمل من بيوتهم معهم وزيادة، وهو من كان يسافر كثيرا كثلاث مرات أسبوعيا وهو لا عمله السفر ولا بيوتهم معهم، فهو عنوان جامع أشمل منهما، ففيه مساحة غير مساحة، هذا صحيح فيه مساحة غير مساحة. فالصحيح إذن أن نلتزم بذلك. يبقى ما هو الوجه طبعا الذي يعني سيد الصدر اختار هذا العنوان وهو كثير السفر؟ يعني هل هو مثلا أخذا من السلف ومنهم صاحب الشرائع مثلا؟ وكان طبعا بحثه هذا أحد الوجوه الذي نحن حضرنا فترة قصيرة يعني بحث الفقه للسيد الشهيد الصدر القدس، كان متنه الشرائع، وكان أكثر ما يعتمد يعني في شرح الشرائع ومناقشتها على مصباح الفقيه للشيخ رضا الهمداني. فهل هذا الشرط الذي ذكره سيدنا الشيخ صدر قدس نفسه في رسالته العملية، هو من ارتكازه من صاحب الشرع، وعن رأينا أن صاحب الشرع اختار هذا العنوان لا يكون سفر أكثر من حضري، فاختار هذا العنوان صاحب الشرع، أو أن كان المنشأ للسيد الشهيد صدر القدس نفسه هو ما يعرف بتنقيح المناط. تنقيح المناط شيء كان رائجا خصوصا يعني قبل 200 عام، أيام مثلا سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة، هذه الطبقة التي كانت في أوائل القرن 13 يعني بعد 1200، هذا كان رائجا تنقيح المناط. فإذا كان هذا وجه سيد الأستاذ الشهيد في عرض هذا العنوان فهذا أيضا مردود كبرى وصغرى. أما كبرى فلأن تنقيح المناط لا دليل على حجتي، وهو أشبه ما يكون بالقياس تنقيح المناط. وصغرويا أيضا مردود باعتبار أنه إنما ننقح المناط حينما لا يكون نص وارد بالمناط، أما نحن هنا في المقام فالنص وارد بالمناط والعلة مذكور العلة، فما الداعي إلى تنقيح المناط؟ والمفروض أن المناط مناط الحكم، يعني المفروض أن المناط نصت عليه الروايات ودلت عليه، وهو لأنه عملهم السفر أو مكانة بيوتهم معهم، فما الداعي إذن إلى تنقيح المناط؟ لكن مع ذلك فإن وتعلمون يعني إذا أردتم النسبة بين العنوانين يعني كثير السفر ومن عمل السفر تجد بينهما عموم من وجه، قد شخص يكون كثير السفر لكن مو عمل السفر، كما متعود يومية يطلع للتنزه أو للعلاج أو لأي شيء آخر، يطلع بالأسبوع كم مرة فهو كثير السفر لكن مو عمله السفر، وشخص آخر يكون عمله السفر لكن مو كثير السفر. افترض الذي مثلا يسافر سفرة إلى مثلا إلى خراسان مشهد الرضا، هذا ربما بالشهر والشهرين مرة عمله السفر، يأخذ حملة مثلا زوار إلى هناك لكن مو كثير السفر. وقد يلتقيان، قد يلتقيان شخص وهو الغالب أن من عمله السفر يكون كثير السفر، كشخص افترض هو من أهل النجف ووظيفته في الحلة يوم يروح وظيفته ويجي، فهذا عمله السفر وكثير السفر. بس النسبة بين العنوانين هي عموم من وجه. لكن سيدنا الشهيد الصدر قدس نفسه حينما يعدد شروط القصر للصلاة قال ألا يتخذ شروط القصر في الصلاة أولا كذا، ثانيا إلى أن يقول ألا يتخذ السفر عملا له، ويعدد ما هي مصاديق من عملهم السفر. قال من عملهم السفر عناوين مصاديق، أولا من كان عمله السفر فعلا كالسائق عمله السفر، العنوان الثاني من كان السفر مقدما لعمله، يسافر حتى مثلا الموظف مو عمل السفر بس يكون يسافر حتى يباشر وظيفته، وهذا السفر مقدم لعمله، أو عمله في السفر مو عمله السفر، عمله في السفر يسافر لكي يؤدي وظيفته وعمله. فقال سيد الصدر الرابع يعني من مصاديق هذا العنوان ألا يتخذ السفر عملا له، قال الرابع أن يكون كثير السفر باختياره كالتنزه والزيارة، يقول والظاهر هو الإتمام أيضا إذا كان كثير السفر وإن لم يكن عملا له، إذا كانت المقاصد عقلائية مقاصد هذا السفر الكثير أو دينية، لكن يشترط صدق الكثرة عرفا كثلاث سفرات في الأسبوع على الأقل، فإن لم تكن المقاصد صحيحة عقلائيا أو دينيا كالتنزه المستمر ونحو ذلك فإنه لا يتم من هذه الجهة. لا دليل طبعا على أن كثرة السفر هو عنوان بحده بغض النظر عن كون عمل له موجب للتمام، فضلا عن هذه التفاصيل ثلاث سفرات أسبوعيا إلى آخره، كما رأيت النصوص ليس فيها إشارة من قريب أو بعيد إلى هذا. وقال قدس سره إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كان له غرض في تكرر السفر بلا فترة، مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض أو لزيارة إمام أو نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر حرفة ومهنة، فإن كان الغرض عقلائيا أو دينيا في كل هذه السفرات وتكرر منه السفر في الأسبوع 3 مرات أو أكثر كان كثير السفر عرفا ووجب عليه التمام. هاي في منهج الصالحين الجزء الأول صفحة 225 المسألة 1256. وهذا كما تقدم من النصوص أن كثرة السفر بعنوانها لا عبرة بها، وإنما العبرة في كون عمله السفر أو كون ممن بيوتهم معهم كما تقدم. إذن نحن نرجع ونجيب لماذا دمج الفقهاء بين العنوانين كصاحب الشرائع، لم يفصل قال من كان عمله السفر أو من كانت بيوتهم معهم، دمجها بعنوان واحد وقال ألا يكون السفر إلى آخره. يمكن أن يذكر لذلك تبريران لماذا دمج الفقهاء هذين العنوانين. يمكن أن نذكر تبريرين. التبرير الأول ورود بعض المصاديق في كلا الطائفتين، فيستنتج منه أن الطائفتين هما واحد. مثل الملاحين، لاحظ الملاحين ورد في رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال. فتشعر وكأن الملاحين هنا في عداد من عملهم السفر. ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال. وفي مرفوعة الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من سافر فعليه التقصير والإفطار غير الملاح، فإنه في بيت وهو يتردد حيث يشاء. فالرواية الأولى جعلت الملاحين في عداد من عملهم السفر، والرواية الثانية جعلت الملاحين في عداد من بيوتهم معهم. فربما هذا هو الوجه الأول، أن المصاديق وردت في كلا الطائفتين فيبدو أنهما واحد. هذا يمكن أن يكون وجها أن ورود المصاديق. الشيء الثاني اللي يمكن أن يكون وجها لهذا الدمج بين العنوانين عند الفقهاء هو إمكان إدخال من بيوتهم معهم في من عملهم السفر، هؤلاء أهل البوادي الذين بيوتهم معهم ويتنقلون بها، يمكن أن يصدق عليهم. هكذا الدعاء، يعني أريد أن نقرب الفكرة. يمكن أن يقال صدق عنوان من عملهم السفر على من كانت بيوتهم معهم، لكن طبعا مع اختلاف في مدة المكث. هذا الذي عمله السفر يمكن يسافر يوميا أو كل يومين، بينما من كانت بيوتهم معهم لا، يمكن يبقى الشهر والشهران أو أكثر في مكان واحد. لكن كما ترى كل من الوجهين غير تام. الوجهان اللي ذكرا للتبرير الدمج بين العنوانين كلا الوجهين غير تام. أما الوجه الأول وهو ورود الملاحين في كلا الطائفتين مما يدل على أنهما واحد، لا، الملاحين لحظا بلحاظين فدخلا في هاتين الطائفتين. الملاحين في السفن تارة تكون السفن كبيرة وذات سفرات بعيدة، فالشخص يتخذ جناح في السفينة يجعل بيتا له ويصطحب عائلته ومستلزمات بيته وسائر الأثاث، فحينئذ يصدق عليه من كانت بيوتهم معهم. وتارة لا، تكون السفرات قصيرة بحيث بيته يكون على الأرض ويسافر ملاح في السفينة يقضي عمله ويرجع إلى بيته. فهذا ورود الملاحين في كلا الطائفتين هذا تابع لاختلاف اللحاظ. فتارة فعلا هو الملاح يتخذ السفينة بيتا له وعائلته معه وسائر مستلزمات أثاث البيت فانطبق عليه العنوان الأول، وتارة لا، يكون السفينة والملاح عمل له وبيته موجود على اليابسة ويعود إليه حينما يعود من سفره. فهذا إذن مردود، هذا لا يعني أن الملاحين ورد في كلا الطائفتين وإنما يختلف بحسب اللحاظ. وأما الوجه الثاني وهو إدخال من كانت بيوتهم معهم في عنوان من عملهم السفر فهذا طبعا ليس صحيح، لا المعنى اللغوي يساعد عليه. أصلا هو من كانت بيوتهم معهم يعني ولا يصدق عليه السفر، يعني هذا خارج موضوع عن حقيقة. وحينما يذكر ضمن الشروط شروط القصر في الصلاة، تقرأ في الرسالة العملية شروط القصر في الصلاة، مثلا أن يقطع المسافة الشرعية، أن يتجاوز حد التلخص كذا، أن لا يكون ممن بيوتهم معهم، هو من كانت بيوتهم معهم لا يصدق عليه السفر، وخارج موضوعا خارج تخصصا، لأن السفر هو البدو والظهور والبروز، سفر معنى لغة، فهذا ومن كان بيته معه أصلا هو ليس في السفر، فذكره ضمن الشروط هو ليس من شروط الإخراج من الحكم، وإنما شروط الإخراج من الموضوع هذا الذي بيت معه، فلا يمكن إذن إدخال من بيوتهم معهم في من عملهم السفر، يعني من عملهم السفر خارج حكما، ومن كانت بيوتهم معهم خارج موضوعا، فالدمج بينهما ليس بصحيح. فإذا الملاحظة الأولى اللي حصلنا عليها من استقراء الروايات والتي توصلنا فيها، لأنه يجب أن نكون دقيقين في اختيار عنوان من يتمون في السفر انطلاقا من النصوص، النصوص دلت على أن من كانت بيوتهم بعضهم يتمون، ومن كان عملهم السفر يتمون، الدمج بين العنوانين واستنباط عنوان جديد ككثير السفر هذا شيء لا دليل عليه ولا يمكن البناء عليه. ثم ذكرنا وجوها لماذا دمج الفقهاء بين العنوانين، حاولنا أن نذكر مبررين لهذا الدمج، لكن رأينا أن الوجهين غير تامين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوقت يبدو كافي، ثلاثة أرباع الساعة.